أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم ومع فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، وهو يأتي في سياق برنامج باغي الخير الذي يصحبكم طيلة شهر رمضان المبارك. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن امتهان الفتوى، وكذلك موضوعات أخرى لها علاقة بهذه الفتوى التي أشغلت المشايخ وأشغلت المشاهدين، وكذلك يهتم بها كثير من الناس في العالم العربي والإسلامي وخارج العالم العربي والإسلامي كذلك. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وآسف أني قطعتك، لكن نحن اليوم حديثنا كما سمعت عن امتهان الفتوى، فهل الفتوى اليوم في عصرنا المعاصر يمكن أن نصطلح على أنها أصبحت يعني مهنة لكثير من الناس؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا كان المقصود بالمهنة في الإفتاء أنها منصب يتولى الإنسان ويتقاضى عليه أجرا، فهذا ليس لكثير من الناس، إنما هو لأفراد. يمكن لو نظرنا في العالم الإسلامي لعددنا هم بالعدد اليسير لا يتجاوز 100 أو نحو من ذلك إذا أردنا بهذا المعنى. أما إذا كنا نريد امتهان الفتوى بمعنى الاشتغال بها، فهذا بالتأكيد هو يعني واسع وكثير، وفيه المتأهل وغير المتأهل، وفيه العالم وغير العالم، وفيه متخصص وغير متخصص. فالمسألة بهذا المعنى الأخير، وهو التصدر للفتوى وتقبل استفتاء نفسه، هذا كثير.
طيب دعنا نأخذ هذا وذاك، يعني بالنسبة للمعنى الأول، هل هذا مشروع ومباح، أو أنه يعني جرى عليه العمل في الصدر الأول، يعني أم أنه عمل محدث؟
فيما يتعلق بأخذ الأجرة على الفتوى، سواء كان بالضبط من خلال وظيفة أو من خلال أنه ما أفتي إلى بمقابل. فهذا للعلماء فيه قولان. من حيث أن الرجل يحبس منفعته، المفتي يحبس منفعته عن أمور أخرى ويقدم للناس نفعا، فهل يجوز أن يأخذ أجرا على هذا أو لا؟ للعلماء قولا، منهم من يرى أنه لا يجوز أخذ الأجر، سواء كان عن طريق وظيفة أو كان عن طريق العامة، أجرا على الفتوى، لأن الفتوى عبادة وعلم، ولا يبتغى بها إلا ما عند الله عز وجل. فلا يجوز أخذ الأجرة على الفتوى. طبعا هناك عدة آراء، وهذه الآراء ليست حديثة، آراء قديمة للفقهاء المتقدمين على اختلاف المذاهب، لكن أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز أخذ الأجرة على الفتوى بشرطين. الشرط الأول هو أن لا تتعين عليه الإجابة، بمعنى
حتى لو أراد أن لا يجيب حتى لا إشكال،
بمعنى كيف يعني لا تتعين عليه؟
أيوة، لا
تتعين، يعني أن يكون هناك من تقوم بهم الكفاية، يمكن أن يجيبه غيره. فلا تتعين عليه الفتوى، لم تتوجه إليه، لم تصبح فرض عين عليه. هذا واحد. الثاني، أن لا تكون لديه الكفاية، بمعنى أنه هو يعني إذا اشتغل بإفتاء الناس فسينقطع عن مصالح نفسه وأهله وأسرته، ويحتاج إلى ما يقيم حاجته، فعند ذلك يجوز أن يأخذ الأجرة على الفتوى. إذن هذان الشرطان هما فيما يظهر لي والله أعلم القول المتوسط، وهذا هو مذهب الشافعية ومذهب الحنفية، وقال به جماعات من الحنفية والمالكية.
لكن إذا نظرنا إلى واقع، على أنه هذا رأي وسط، يبدو أنه أكثر الآن العلماء في الوقت الراهن يأخذون في على الأقل في الخليج يأخذون الأجر على الفتوى بشكل أو بآخر، خصوصا من المؤسسات الخاصة، وقد يكون معهم الحق في ذلك، مثل البنوك على سبيل المثال، لأن من هذه الفتاوى تقبض أجورا.
هذه ليست فتاوى،
استشارات.
وليست فتوى.
ليش الفرق بين الاستشارة والفتوى؟
الفتوى هو أن تبين للشخص حلال وحرام من دون أن تحتاج إلى دراسة وتفصيل وبحث ونظر وتأمل. بمعنى أنه هذا لما يأتيك الآن، أنا أسألك الآن لو في قضية زوجية، اثنان مختلفان يريدان أن تصلح بينهما، لأن تحتاج أن تطلع في القضية وتسمع الأقوال وترى وتبصر حتى تصل إلى نقطة وسط. لما أجيب لك مشروع وأقول لك أعطني رأيك في هذا المشروع، هذه استشارة، بمعنى هذه تحتاج إلى دراسة وتأمل ونظر، وليست موقوفة على أن تنتهي بحلال أو حرام في مجلس واحد وفي كلمة واحدة، من دون نظر وتأمل وبحث وما إلى ذلك. يعني قد يكون هناك تقاطع لكن الذين يأخذون الأجور في
الهيئات الشرعية مثلا
الشرعية على سبيل المثال، هؤلاء يحبسون منفعتهم لفترة من الزمن، يطالعون فيها ما يعرض عليهم من معاملات، ويتفهمون ما يجري من صورة هذه المعاملة ليصلوا إلى حكم. في وجهة نظري الخاصة أنه أقوم طريق لهذا أن تكون الهيئات الشرعية في البنوك مستقلة عن البنوك، يعني لا تتقاضى أجورها من البنوك ولا تتقاضى المقابل من البنك، لأن البنك مهما كان فسيبحث عمن يعني لا يعثر معاملاته ولا يعيقه.
هو هذا الإشكال الذي
كنت جهة مستقلة ولو كانت تأخذ على ذلك أجرا من جهة عامة.
هذا الإشكال الذي أريد أن أريده لك، حتى بعض الجريئين في الأسئلة يطرحون حتى فيما يتعلق، لا لا أنا لست منهم لا أدعي، يطرحون حتى فيما يتعلق بالمفتين في البلدان العربية والإسلامية، إذا أنت تأخذ أجرا من جهة ما، إن كان من السلطة، إن كان من الحكومة، إن كان من الضرائب مثل ما يحدث في الغرب مثلا، فأنت لا تجرؤ على أن تقول إلا ما يريد من يدفع لك الأجر. يعني فكيف نحرر العالم الشرعي يعني من هذا السلطة الحقيقية، سلطة المال؟
بالتأكيد أن المال له سلطة، لا سيما إذا كان بطريقة الوظيفة سلطة إدارية في كل الأحوال، يعني إذا كان المفتي في 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 هذه الجهات البنكية على سبيل المثال ننزل تحت أسلم، لا يمكن أن ينظر في معاملات إلا إذا عرضت عليه، وبالتالي هو لن يذهب يفتش في معاملات البنك ويرى ما يحل وما يحرم، لأنه مهمته في إبداء الرأي حول ما يقدم له،
وربما لا يسمح له حتى لو أراد. يعني
قد يكون هذا أيضا بمعنى أنه خارج عن الاختصاص إداريا،
نعم.
إداريا ليس له حق النظر إلا فيما أحيل إليه، وبالتالي يعني لا يلام أنه لم ينظر في هذا لأنه لم يحل إليه،
نعم.
قد يعني تكون هناك معاتبات أخرى، لكن من حيث أداؤه لمهمته التي وضع لها هو أو تصدر لها، هو قد قام بها من حيث نظره فيما يعرض عليه من معاملة،
نعم.
بالتأكيد في الزمن السابق لم تكن الصورة بهذه الطريقة،
نعم.
من كل وجه، يعني كانت هناك أوقاف تسد حاجات العلماء، ومن العلماء من كان يعمل ويكسب ويشتغل بالتجارة. الآن العالم إن اشتغل بالتجارة كان مذموما عند الناس،
صحيح.
وإن ترك التجارة وراح للوظائف اتهم بأنه
عالم سلطة
وأنه يتقاضى راتب ولن يخرج عن الحدود، يعني ماذا يعمل؟ يأكل من الهواء ولا من يأكل؟ يعني لا، هؤلاء
كلنا يعني ما هي الصيغة المناسبة غير القائمة الآن؟ يعني إذا كانت القائمة
عليها علماء المسلمين لأعوام متطاولة وسنوات مديدة أنه يجري عليهم من الأوقاف ما تسد حاجتهم وما تحصل به الكفاية والغنية،
لكن المشكلة الأوقاف الآن أصبحت أيضا بيد كثير من الجهات صاحبة النفوذ. يعني
في زمن مضى أممت الأوقاف في التابعة على سبيل المثال الأزهر له أوقاف كثيرة من مئات السنين، فلما جاء الحكم العسكري في زمن عبد الناصر أمم تلك الأوقاف
ومعظم البلدان الإسلامية،
يعني هذا صورة أنها نموذج قائم، لأن الأزهر له أوقاف قديمة وقائمة،
صحيح.
ولا أظن لمثل هذا، لم أعرف مثل هذه التجربة يعني نظير في العالم الإسلامي.
أنا أتذكر أن تونس ألغت الأوقاف نهائيا،
كنت سأعقب مثل ما كان في جامع القيروان،
نعم.
وهو جامع قديم وله أوقاف كثيرة، وهو جاء بورقيبة وموت الموضوع بطريقة احتيالية حتى لم يعد له أوقاف، والآن بدأوا يلملمون بعد الثورات العربية، وأرجو أن يكون هذا أيضا في الأزهر، أنهم يعودون للبحث عن ما كان من أوقاف.
طيب خلينا نكون صريحين، هل تتوقع أنه في ظل الوضع القائم أصبح لا يجري مثل ما يقال في الغرب أنه الصهيونية العالمية الآن تجري تستعبد السياسيين من خلال المال، أنه مع مثال مع الفارق أنه يجري استعباد العالم اليوم من قبل أصحاب الأموال، إن كانوا أصحاب أموال مستقلين، إن كانوا أصحاب أوقاف، إن كانوا أصحاب سلطة أيضا. طبعا مثال دائما نقول مع الفارق، كيف نخرج من هذا الرق المالي؟ للعالم لنضمن أن تكون يكون العالم مجرد وهو يتلقى مباشرة من الله سبحانه وتعالى أو يتحدث.
يعني المعالجة الأولية هي معالجة إيمانية قلبية. هذه معالجة حتى لو كان في أوقاف والقلب فاسد فسيحتال للاستكثار وسيكون هذا الوقف مفزعة له أن ينقطع عنه وأن لا يأخذ. المبدأ هو أن نبحث عن تربية إيمانية سلوكية لطلبة العلم بحيث أن يخرج
لا تؤثر
يخرج الطالب ويبلغ درجة التعليم والإفتاء والمناصب هذه وهو على قدر من الإيمان يقيه من أن يكون عبدا لدرهم أو دينار. وفي الحديث الصحيح ما ذئبان جائعان بأفسد لها من حب الرجل أو المرء للشرف والمال لدينه، بمعنى أن حب الشرف والمال أعظم إفسادا لدين المرء من محبة من ذئب أطلقته في حظيرة غنم ليس لها راعي.
نعم. طيب هذا الجانب الأول، نحن مثل ما أثير قضية التفتيش القضائي وأنه لا يقدح مثلا في ذمم القضاة لأنه بعضهم يردعهم إيمانهم، لكن كيف يعان العلماء أيضا إضافة إلى الجانب الذي ذكرت وهو بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، كيف يعان على الاستقلال؟
يعان طبعا بالتأكيد، هناك وجود جهات
مستقلة شعبية،
ولذلك لما تكلمنا عن الهيئات البنكية قلنا أن الهيئات الشرعية في البنوك يعني موضع تهمة عند كثير من الناس بأنها قد تغمض الطرف عن بعض الأشياء وقد توافق في بعض الأشياء وهي على خلاف ما ينبغي أن يكون.
وأنت تزكي هذه التهمة أو
لا؟ أنا لا أزكيها فيما أعرف على قدر يعني اطلاعي، أن الذين أعرفهم في هذه الآيات هم من أهل الثقة والديانة، لكن يبقى أنه الاعتماد على أهل على الثقة والديانة ليس ناجعا في كل الأحوال، ولذلك لا بد من رقيب، لا بد من جهة تنظيمية تراقب عمل هذه الهيئات وتوجهها وتصونها من أن يتسرب إليها من لا يكون عنده من الديانة ما يمكن أن يصونه أو يوقفه عن التورط في شيء غير حميد.
نعم.
الحقيقة يعني أنت فتحت موضوع الهيئات الشرعية، والهيئات الشرعية في البنوك يعني فيها إشكاليات كثيرة، يعني كون شخص يكون في 20 هيئة 30 هيئة بنكية يعني هذا محل تأمل ونظر
وربما نتحدث
علامة استفهام، لا من جهة قبول الشخص لمثل هذا العمل ولا من جهة أيضا كون البنوك تركز على شخصيات معينة.
وهذا
وفرت طلبة العلم والمختصين
بالضبط.
نعم.
لا وفتحت باب آخر ربما يعني أضر بسمعة من لم يكونوا أعضاء في تلك الهيئات، يعني أنه إذا كان هذا العالم وذاك رضي بهذا وحتى أنه أصبح ختمه يقال أنه يمرر عليه ثم يختم أضر بسمعة آخرين فيقال هذا منكم وما إلى ذلك.
صحيح.
لكن دعنا نتجاوز إلى محور آخر اليوم. مثل ما ذكرت قبل قليل العلماء أصبحوا في حيرة من أمرهم، فإن فعلوا ذموا وإن تركوا ذموا كذلك، ولكن الآن في قضية الاستفتاء يقال بأن المشايخ ساعدوا المستفتين في الإكثار عليهم، بينما في الرعيل الأول لا تجد الاستفتاء إلا في مسألة شائكة فعلا جديرة بالمستفتى فيها، بمعنى أنه كأن الناس أصبحوا يعولون على العالم في كل شيء، حتى المسألة لو كان بإمكانه يبحث في جوجل الآن وأصبحت الأمور ميسورة يفضل يتصل على الشيخ ليسمع منه مباشرة. إذا كانت مسألة تتعلق بالصلاة موجودة في كتاب في الصف الأول الابتدائي يسأل عن ذلك. من صنع هذا المشكلة؟ هل العالم نفسه يريد أن يرمز نفسه، أم قلة الوعي في الناس، أم الطابع العام والجهل في الناس؟ ما الإشكال؟
أنا أقف عند السبب الأول ذكرته وهو أن العالم يرمز نفسه بجعل الناس محتاجين إليه.
نعم.
هذا ليس بصحيح فيما يظهر لي من الواقع الذي رأيت، وأنا لا أعلم عن
لا
بدون لكن أنا أتكلم من خلال ما رأيت وعرفت
وما تعتقد
يعني ليس هناك حس لدى العالم بأنه الناس يحتاجونه. وإذا كان هذه آفة موجودة بالتأكيد أنه كون الإنسان يعني من الآفات التي يدخل بها على العالم أو على صاحب العلم أن ينازع رب العالمين في حاجة الناس بأن يفرح ويسر أن الناس محتاجين إليه. لا يا أخي هذه ليست إليك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لكن في الواقع العملي لا أرى أن هذا هو السبب الرئيس. قد يكون سبب عند أفراد لكن ليس هذا هو السبب الرئيس الذي يمكن أن يكون هو الذي ترجع إليه ظاهرة كثرة الاستفتاء. إنما السبب فيما يظهر لي والله أعلم
طيب
مركب.
لكن أنا سأجيبك على سأطرح استشكال فقط بسيط في الفرع هذا الذي ذكرته الآن. لماذا والحال ما ذكرت كثير من يتصدر للفتوى ليسوا أهلا للفتوى, وأحيانا بالعكس السلطات أو بعض المفتين الجديرين بالفتوى يقولون هؤلاء الناس أفسدوا الدين وما إلى ذلك. إن كنت أنت لا تعرف أناسا يريدون ترميز أنفسهم من
أجل الفتوى. قد لا يكون هذا يريد ترميز نفسه بالضرورة, بمعنى أنه يعني الذي تصدر الفتوى قد يكون مراده أن يلفت الناس نظر الناس إليه. لكن أنا أقول يعني الدخول في النيات والمقاصد هو أمر عسير وصعب, لكن نحن نتكلم على وجه العموم. تصدر من ليس أهلا للفتوى قد يكون له أسباب عديدة, منها محبة لفت أنظار الناس, ترميز أن يكون مشهورا أن يدخل مدخل الكبرى, قد يكون هذا. لكن هذه إشكالية لها أسباب كثيرة, لماذا يتصدر غير المتأهلين؟ ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد. عندما نحصر هذا السبب فنحن نخطئ في المعالجة, لأنه لما يكون القضية لها أكثر من سبب فنحن نحتاج الآن نستوعب هذه الأسباب حتى نعالج ظاهرة بكل بواعثها.
الناس العامة لا يظهر لهم سبب أوجه من هذا, يعني عامة يعني ما الذي يجبر واحد, لأنه أصبح أن تكون مفتيا أصبحت عملية مغرية خصوصا في السنوات الماضية.
مغرية بيش؟
مغرية بأن
الذي يغري يعني هي بلشة ليست
ربما لأن
يعني الواقع أنه كونك يعني تكون مفتيا ويحتاج الناس إلى فتوى هذه مشكلة وليست منزلة. يعني بمعنى أنه أنت تتحمل أمام الله عز وجل, هذا واحد. وثانيا أنت تنهك نفسك, لأنه الآن لو أراد الإنسان أن يجيب على السائل من خلال الهاتف صدقني أنه لن يستطيع الأكل والشرب ولا الراحة ولا المعاشرة لأهله وأصحابه ومن حوله, لأنه سيكون معزولا أمام هذا الجهاز, وهي وسيلة واحدة, قناة واحدة من قنوات التواصل مع الناس, هذا الجوال أو الهاتف الثابت, يعني الاتصال السمعي. كيف لو فتحت المجالات الآن يعني بصورها كلها أو بكل قنواتها, جوال, انترنت, بإيميلاته وبمواقعها الاجتماعية, غير ما تلقاه في المسجد, غير ما تلقاه في المحاضرات. يعني هو ليس يعني قد يفرح بها الإنسان في أول الوقت, لكن عندما يتبين له عظيم ما هو فيه من شغل ومسؤولية أجزم أنه يعني سيجد عناء ويحتسب الأجر في فعله في رده وإجابته.
نأخذ فاصل ثم نعود. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود لمواصلة حديثنا مع فضيلة الشيخ خالد المصطفى. قمان
كيف نحقق استقلالية الفتوى؟
نعم,
أنا أقول يعني الآليات المعاصرة التي يمكن أن يستفاد منها في استقلالية مثلا القضاء, لماذا لا يكون هناك استقلالية فتوى؟ فالسلطة التي تملك حق الإفتاء ينبغي أن تكون مستقلة حتى لو جرت عليها رواتب, لأن هذه الرواتب التي تأخذها الجهات الإفتائية لا تأخذها مقابل أنها تفتي بهوى من وظفها, إنما تفتي الناس بما تدين الله تعالى به وبما يحقق المصلحة للوطن والأمة والأفراد.
كما يأخذ أي وزير أي أي موظف
يعني
في الدولة
ليس هناك معضلة, يعني لا يلزم أن نقطع رواتب العلماء حتى نقول تعالوا أنتم لا يمكن أن تستقلوا خير ولا بهذه الطريقة, نقطع رواتبكم ونجيب لكم موقف, حتى لو وقف ستكون في مشكلة مثل ما حكم. إنما القضية لابد من إيجاد استقلالية وآلية أيضا في اختيار المفتين وتعيينهم وفي فحص إمكانية استمرارهم. كل هذه الأشياء إذا نظمت يمكن أن تحقق وتعين في تحقيق الاستقلالية المنشودة للفتوى.
طيب وبالنسبة للسؤال
أما ما يتعلق بقضية كثرة المفتين, يعني أولا كثرة المستفتين هي القضية التي طرحت, وهل هذا راجع إلى ترميز بعض الناس لأنفسهم كعالم أو كمرجع؟ الجواب أنه يعني هذا سبب وهناك أسباب أخرى. ما في شك أنه في الزمن السابق كان الإنسان العادي يتعب حتى يجد من يفتيه, لكن اليوم مع هذه الثورة الاتصالاتية بشتى صورها فيما يتعلق بالوصول إلى الشخص, فيما يتعلق بالاتصال به سمعيا مرئيا كتابيا, كل هذا سهل الوصول, وبالتالي أصبح الناس عندهم نهم في التحقق من المعلومة. وهذا النهم غير محمود في جانب إنه أي شيء يمكن أن تصل إليه بنفسك فلماذا تذهب إلى غيرك. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
طيب بصراحة هل أنتم الآن معشر المشايخ والمفتين أصبحتم تتعاونون في الإجابة لأنكم تعلمون أن الشخص الجاد بإمكانه اليوم أن يصل إلى الفتوى حتى وإن لم تجيبه؟
الحقيقة أنه أسباب عدم تجاوب بعض المشايخ في, 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 في الرد على الناس من خلال الهاتف ومن خلال وسائل الاتصال الأخرى يعني جزء كبير مما يعرض ليس مسائل شرعية. يعني أنا أمس تسألني واحدة في قضية طبية يتأخذ أنا لا أريد يعني عند مرض معين فما أستطيع قلت
لا أستطيع يعني يمكن
حتى الرقية لسة ليست لها متخصصون وليست ليس المفتي راقيا وليس المفتي استشاريا أسريا وليس المفتي استشاريا اقتصاديا. ينبغي أن نعرف لكن لما كان عندنا غياب جهات تنظم وتسد حاجات الناس أصبح العبء كله محمولا على هذا الذي يرد على الناس في استفتاءات فيسأل عن حتى يعني يذكرون الشيخ عبد العزيز باز اتصلت عليه امرأة قالت الشيخ الكهرب مقطوع عندنا يعني إلى هذه الدرجة يعني أصبح
لأنه كان في السابق العالم يعني هو الأقرب إلى الناس وأنه ممكن أن يغيثهم في أي حاجة يعني
صحيح لكن يبقى أنه العالم له طاقة وحدود لا يستطيع أن يكون كالشمس يفي يسعى الناس.